بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعد حديث اليوم ظهرا رغب أحد الإخوة أن أتناول كيفية الحفاظ على هذه الثمرة وهي حج البيت، كيف لنا أن نحافظ عليها. بصورة عامة فيما يرجع إلى حج البيت أو غيره، ثمة أمر في غاية الأهمية للمؤمن وللمؤمنة، به تصلح أمور كثيرة وتنال البركات والخيرات من الله تبارك وتعالى ومن أوليائه صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الأمر هو عبارة عن الصلاة لوقتها، وأوضح من ذلك الصلاة في أول وقتها. إن شاء الله الجميع يلتزم أن يأتي بالصلاة في الوقت لا في خارجه، يعني لا يتعمد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحيث تعود قضاء. لكن هناك أمر وهو الصلاة في أول الوقت. الصلاة في أول الوقت لها أهمية بالغة، وعندما نتكلم عن الصلاة في أول الوقت لا نتكلم عن الصلاة في أول الوقت بالنسبة إلى فريضة دون فريضة، بالنسبة إلى الفرائض الخمس. من ثمرات الصلاة في أول الوقت أنه لا يعود للشيطان سلطان على الإنسان، على العبد. الشيطان إنما يتمكن من العبد ما دام متساهلا بأمر الصلاة. لا أقول متساهل بحيث لا يصلي، لا يصلي، ولا أقول أنه لا يصلي في الوقت، بلى يصلي في الوقت، ولكن إذا تساهل في عدم الصلاة في أمر الصلاة في أول الوقت صار مرتعا للشيطان. الحصانة عن الشيطان، العصمة منه، إنما يكون إذا التزم العبد بإتيان الصلاة في أول الوقت. ينقل لي أحد الأساتذة سلمه الله أنه هو شكى إما عن نفسه أو عن غيره إلى أحد أولياء الله بأنه لا تدوم مني الطاعة لله تبارك وتعالى، يعني سرعان ما أقع في فخ الشيطان. فقال له التزم الصلاة في أول الوقت، مع أول الوقت صلي، فإنها عصمة من الشيطان. أنا ظننت بادئ ذي بدء لما سمعت الأستاذ يحدث بهذا أن هذا عن تجربة لهذا الولي لهذا العبد الصالح، ولكني بعد الفحص لا وجدت في الروايات ما يدعم قوله، ولعله تجربة إلى جانب أيضا الرواية. الرواية تقول، يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة بسند معتبر ويرويها غيره أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن. ذعر، يخشاه، لا يقترب منه، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم. يدخله متى في العظائم؟ إذا شاف ريشة. أنا أقول بأنه إذا التزمت في الصلاة بالصلاة عفوا مع أول الوقت، هذا كالتزام ليس بالشيء العادي، ثقيل على الشيطان. واحد بمجرد أن يدخل وقت الصلاة لا يلوي على شيء، هذا الشيطان يقول: وإيش تسوي في هذا؟ أنا كيف لي أن أدخل عليه؟ نفس هذا التقييد. دع عنك بقية السنن والآداب، أن تصلي مع أول الوقت، هذا الشيطان يقول: أنا ليس لي فيه نصيب. هو يريد أن يدخل عليك إذا ما رآك متهاونا متسامحا، تقول: أول أفعل هذا بعدين أدخل إلى الصلاة. لكن إذا رآك ليس كذلك، حينئذ لا منفذ له، لا يمكن أن يدخل عليك أبدا. وأتذكر أني في حديث لي مع الأخوات في هذه المرة في اللقاء، ذكرت لهم بعض حتى بركات ولي النعمة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالنسبة إلى من يلتزم بالصلاة مع أول الوقت. بالمناسبة قبل أن أذكر هذه القصة، من المعينات على الصلاة في أول الوقت أن تحضرها في المسجد جماعة، لأن الصلاة في أول الوقت أو الصلاة جماعة تكون في أول الوقت، هذا من المعين للإنسان. أما إذا بناؤه أن يصلي في البيت رغم قرب المسجد من خلني أخلص هالشيء، خلني أشيل هذه الحاجة، خلني أدخل هذه الحاجة للبيت، في هذه الحالة ستفوته الصلاة جماعة. لكن إذا التزم في الصلاة جماعة، صلاة الجماعة تكون في ماذا؟ في أول الوقت. في هذه الحالة بالإضافة إلى صلاته في أول الوقت، صلاها في جماعة وصلاها في المسجد، كم ثوابه. وإذا كان هذا ليس في خصوص صلاة المغرب والعشاء، بل في الظهرين إذا أمكن، بل في صلاة الصبح أيضا، في هذه الحالة حتما هو قريب من الله تبارك وتعالى ويتمتع بحصانة. القصة التي جرت وفيها نعرف مدى التفات أولياء الله إلى من، ويعني عن عناية تنال مثل هؤلاء الذين يلتزمون بالصلاة في أول الوقت، هذه القصة. يقول أحد العلماء أنه في زمن رضا الشاه والد محمد رضا بهلوي، طبعا في تلك الحقبة كان هناك تضييق على كل ما يمت إلى الدين بصلة، صلاة، علماء دين، ما شاكل ذلك، إلى حد أنه كان يجترى على العالم، السفلة وغير السفلة يجترئون. يقول أحد العلماء: أنا كنت محتاجا إلى أن أنتقل من منطقة إلى أخرى أو من بلدة إلى أخرى، كانت الوسيلة الطبيعية هي هاي الباصات في ذلك الزمن، ذهبت إلى المحطة باصطلاحهم جراج، وتمنيت أنه إذا صعدت في هذه السيارة أن لا يكون إلى جانبي شخص يؤذيني في الكرسي يعني. قل بالفعل صعدت السيارة، تقريبا أنا ما قبل الأخير بواحد، والسائق يهم بتحريك السيارة، فقلت إن شاء الله يعني ما أحد يكون معي يؤذيني. فداخلني سرور أنه الآن بيحرك السيارة خلاص بعد ما بسه. يقول في هاللحظات إذا واحد صعد السيارة شكله لا يبشر بخير، يعني شعره وكذا ما يبشر بخير. بعد قاعد صوب تمنيت إن شاء الله ماكو أذى لا شيء. تحركت السيارة، في أثناء السير دخل وقت صلاة من الصلوات، الآن المغرب الظهر ما أتذكر يعني. يقول هذا العالم ما جرأت حتى أقول للسائق يعني توقف لنصلي. ليه؟ قال خشيت أن يجهل علي، ما لنا قيمة. يقول فلازمت السكوت. وإذا بهذا الذي على جانبي هو الذي يقول للسائق يا سائق أو شيء من هالقبيل أوقف السيارة حتى نصلي. يقول هذا رفع عليه رأسه من في المنظر يطالع، أنت مال صلاة، أنت مال كذا، أنت يعني، وكأنه يريد يعني مصر على أن لا يتوقف. فعاود الكلام ثانية، قال لي أقول لك وقف حتى نصلي، وإلا ترى أرمي نفسي من نافذة السيارة وبعدين تتورط. قال أوه تهديد جدي يبين هذا. بعد سيدة جانب شوي ووقف، يقول أنا الشيخ وإيش أقول يعني. يقول هذا نزال كان عنده شنطة بالفعل، ورقبت حركته يعني أو حركاته. نزل استخرج من الشنطة قنينة ماء، توضأ وضوء جيد، ثم التفت إلي، يا شيخ إذا تريد الوضوء تفضل. بعد أعطاني ظهر اعتذر بأني متوضأ يعني. لاحظ صلاته صلاة مرتبة. انتهى من الصلاة رجعوا إلى السيارة، الشيخ من جنب طالع كذي يقول يعني ما قادر أوفق بين الشاكل وهذا اللي أشوفه في الخارج. هو التفت إليه، هذا التفت إليه قال لي حقك طالعني من فوق إلى تحت وتشوف هالشغلات اللي في الخارج، بس ما سألتني، سألني وش صاير. قال لي إيه تفهمت ماذا أريد. قال لي أنا كنت أدرس في الخارج، ولعله قال في فرنسا، في أخريات دراستي وأنا طالع إلى الجامعة للامتحان، كان امتحان نهائي، وكان بين المدينة التي نحن فيها وبين الجامعة كان في مسافة، والطريق إليه أيضا السيارات فيه قليلة جدا. اتفقت عطلت السيارة في الطريق، حاولوا إصلاح السيارة ما تصلح السيارة. يقول أنا كل ما تمر يعني دقائق كذا يعني نفسي كلش تتعب زيادة. يقول لي إلى حتى منيت لو تنشق الأرض تبتلعني. يقول يا امتحان نهائي. يقول في هذه الأثناء يعني خطر ببالي شيء، أن جدتي، هو يقول أنا لا عهد لي بالصلاة أصلا، هذا الشاب مو أنه يصلي، لا عهد له بالصلاة، بس يقول ذا جدتي كانت دائما تذكر شخص دائما تتوسل به، أنا أصلا ما أعرف هذا منه، بس تقول هو يا إمام زمان دائما هذا ما تلهجوا به. فأنا قلت بعد نفس اللي تقوله جدتي، يا بس أريد عينه، قلت يا إمام زمان جدتي يعني اللي تعنيه جدتي. وذكرت له أشبه بالعهد، يعني إذا تخلصني من هالورطة اللي أنا فيها، أنا مو فقط أصلي بل أصلي مع أول الوقت. يقول هكذا التزم. يقول أنا في هالأثناء إذا واحد يقول لي شغل السيارة تشتغل، يقول بعد ما يحتاج أقول لي هذا أنت من ما من، يقول وبالفعل أما قبل أو بعد الآن، ثم ربت على كتفي وقال وفينا لك ففي لنا. يقول بالفعل شغلنا سيارة تشتغل، فمشينا بس. يقول فمن ذاك الوقت أنا الآن لا أترك الصلاة، بل لا أتركها مع أول الوقت. بعد سلوكي شنو؟ ما لي شغلة سلوك الآخر، لكن هذه هي المهمة. فانظر إلى العناية من لدن الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف لمثل هذا الفعل، الصلاة مع أول الوقت بالفعل هي عصمة من الشيطان. وأنا أيضا اليوم أو البارحة تحدثت، وحتى أدرت الحديث مع الإخوة اليوم، الإخوة المشايخ، حول نقطة ذكرتها بالإشارة فيما يرجع إلى البرزخ، وأنه هل من مؤمن من مثل هذه؟ هذا واقعا شيء يروع الإنسان، لا يقر له قرار، يقلق. وأنا اليوم أفحص روايات الصلاة والمحافظة عليها، وقع نظري على رواية، أنا أذكر لكم أيضا القصة الثانية حتى أدخل في مثل هذه الرواية، في جو هذه الرواية. أحد علمائنا يعرف بصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه، صاحب أكبر موسوعة فقهية عندنا، موسوعة فقهية تصل إلى 43 مجلدا. طبعا المؤلف مضى على وفاته قريب من 200 سنة، طبعا هذا الكتاب هذا يقول عنه السيد الإمام الخميني عليه الرحمة أنه معجزة. لما؟ قال هذا الكتاب كان من المفترض أن يكتبه 100 فقيه، كتبه فقيه واحد، هذا مو شيء طبيعي. المهم هذا الفقيه الكبير الشيخ صاحب الجواهر عليه الرحمة الذي يعرف بالمحقق النجفي، عند وفاته حضره تلامذته، جملة من تلامذته كانوا حضارا لحظة السياق، أخذته أكثر من غشوة، في واحدة من الغشوات أفاق فقال جزى الله جعفر بن محمد عنا خيرا. واحد من تلامذته قال ما تفوت هذه، خجز الله جعفر بن محمد عنا خيرا، صحيح على كل، بس مش موضحها يعني. فسأله أنت قلت جزى الله جعفر بن محمد عنا خيرا أو عني خيرا، ما موقع هذا الكلام؟ ليش؟ إيش صاير؟ قال في هذه الغشوة الأخيرة حضرتني الشياطين تريد أن تستلب إيماني. شوف لحظات ضعف الإنسان، تارة في الوضع الطبيعي جدا، في الوضع الطبيعي قد لا يتمكن أحد منك، لكن في لحظات الضعف، في لحظات الضعف في هذه الحالة قد يتمكن منك عدوك فتحتاج إلى مدد. يقول حضرتني الشياطين لتستلب إيماني، وإذا بهاتف مثل اللي يبعدهم ويقول لهم انصرفوا عن إن في صدره شيئا من علم جعفر بن محمد. اللهم صل على، اللهم صل على، اللهم صل على، هذا عالم وعلمه كون صدره خزانة لعلم الإمام الصادق عليه السلام في هذه الحالة نجاه شفع له. ما بال عموم المؤمنين ماذا يصنعون في ساعات مثل هذه الساعة، ساعة الضعف، إذا ما حضرته الشياطين ما الذي يدفع عنه؟ في ضمن ما قرأته رواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام، طبعا ينقلها بشكل جزمي، يقول: قال الصادق عليه السلام في حديث: إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة. يحضرك الشيطان لحظة النزع. طبعا كيف يستلب الإيمان؟ بنوع من التهديد، مثلا: إن لم تفعل كذا أفعل كذا. يهدده في الشيء القريب من قلبك، تهديده في الشيء القريب من قلبك، في أولادك، في مالك، فيما تعتز به كثيرا. وشوف في الواحد يضعف أو لا يضعف. عموما الشيطان إذا ما حضر، زبانية الشيطان إذا ما حضرت وكان الذي حضرته محافظا على الصلاة، نفس ملك الموت هو الذي يدفع، بل أكثر من ذلك، ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الحالة العظيمة. اللهم صل وسلم. فإذا هذه هي قيمة الصلاة مع أول الوقت. إذا الصلاة مع أول الوقت تجلب لك ما شاء الله من الخيرات والعنايات، لا من الله فقط، من أوليائه، بل حتى من مثل الملائكة كملك الموت عليه السلام. عليه السلام من راشيه يعني من الحين. أنا كثير منا ما يذكره إلا بس شديد. نذكر جبرائيل نقول عليه السلام، إسرافيل عليه السلام، عزرائيل يعني. مرحبا. أنا أعرف مرحبا. المعين هو الله. طبعا بالنسبة إلى ملك الموت، كسائر الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما في محابات، ما محابات ما موجود. محابات في دنيانا احنا ممكن نحابي واحد بس على قولة بروشي يمشي شي، بس في ما يرجع إلى ملائكة الله لا، ليس كذلك. عموما فإذا المحصلة يا إخوان ويا أخوات فيما يرجع إلى ثمرة الحج، ثمرة كل الطاعات، حتى نحافظ عليها، لنحافظ على الصلاة في أول وقتها، فهي ركيزة مهمة للحفاظ على ما سوى الصلاة. تحفظ الصلاة تحفظك. في كثير من الروايات أن العبد ما حفظ الصلاة حفظته الصلاة، وإذا ضيع الصلاة نفس الصلاة تقول: ضيعتني ضيعك الله. وفي بعض الروايات: كل شيء تبع لصلاتك. حجك هاي حج البيت تبع لصلاتك، قل حججت، ما يخالف حججت، تابع لصلاتك. ضيعت الصلاة لن يبقى لك حجك. حفظت الصلاة نفس الصلاة توفر لك ماذا؟ مثل الضمة، مثل الحصانة لسائر ما تريد أن تحصن، ماذا؟ أن تحرزه. ومن ذلك مثل هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الحج. فإذا واحدة من الأمور المهمة التي بمحافظتنا عليها نحافظ على الصلاة، نحافظ على هذه الثمرة وهي الحج، هو أن نصلي مع أول الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولا أريد أن أطيل، أن صدعت رؤوسكم من الحديث طول هالموسم. من البلد إلى هني. النقطة الثانية، الله يعودنا وياكم إن شاء الله على بيته الحرام إن شاء الله في خير وعافية وسلامة إن شاء الله، نحن ومن تحوطنا عناية تحوطه عنايتنا إن شاء الله. الأمر الآخر يرتبط ببقائنا في مكة. طبعا مكة حرم الله سبحانه، هذا الحرم الله تبارك وتعالى كما جعله أمنا لمن دخل، وهذا أسلفت الحديث فيه، أيضا على تقدير أن يتجاوز الإنسان في هذا الحرم أيضا له عقوبة. يعني الروايات في الحديث عن الحرم وأمنه تستشهد الكثير من الروايات بالآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا الآية الكريمة تريد أن تقول بأن كل ظلم إلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بسبب ظلم، فما من ظلم للنفس أو ظلم للغير إلا ويعود إلحادا، إلى حد أن هذه الآية طبقها الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، كما في الرواية أنه أتي الإمام عليه السلام فقيل له بأن عقابا أو نسرا فوق الكعبة لا يترك طير من طير الحرم إلا مثلا اعتدى عليه، فالإمام قال: انصبوا له واقتلوه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مو واقف عند الإنسان، حتى غير الإنسان. نعم، فكأنه يقول هذا ملحد، تعدى على حرمة الحرم وعلى ما في الحرم من حيوان أو طير عموما. فلذا يا إخوان، ونحن نعيش في هذا البلد الأمين في مكة، يلزم أن نرعى حرمة هذا البلد بأن لا نظلم أنفسنا من جهة، وأن لا نظلم غيرنا أيضا من إخواننا من جهة أخرى. طبعا ظلم النفس في حد ذاته حتى لو لم يكن ظلما لآخر هذا يعود إلحادا، إذا كان ظلما لآخر في هذه الحالة واضح بعد كوني يعني أشد. كيف إذا كان مؤمنا؟ طبعا حرمة المؤمن تعلمون أنها أعظم من الكعبة، فينبغي أن نلتفت ونحن نتعاطى مع إخواننا حتى فيما يرجع إلى الكلمة. كلمة تؤذي أخاك في هذه الحالة ماذا؟ احترز عن أن تقولها، حتى إذا ما تعدى عليك في هذه الحالة ما أمكن، بما أنك في هذا الحرم الآمن، ألا تقول له، ألا تردها إليه، فافعل. كيف إذا أنت ابتدأتها؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. فلذا لنرعى إخواننا لنرعاهم، لنجانب ما أمكن وهو ممكن، لنجانب ما أمكن أن نتعدى على إخواننا ولو بشطر كلمة، ألا ندخل عليهم أذى حتى لا ندخل في الإلحاد الذي ذكره الله تبارك وتعالى بسبب هذا الظلم الذي نوصله إليه. هذه يعني أتمكن أن أقول بأنها وصيتي إلى نفسي ووصيتي إلى إخواني وأخواتي جميعا، وأسأل الله سبحانه لنا ولكم من الله سبحانه المغفرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم وعدو شيعتهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الكافرين. وصل اللهم على محمد وآله الأطيبين الأطهرين.